بلغنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: واستيلاد أحد الشريكين. قال: واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري كالعتق. الاستيلاد لابد له من أمرين حتى يسري حكمه، ولا يسري حكمه إلا إذا كان موسرا، نعم، وحدث الاستيلاد. قال: كالعتق. واستيلاد أحد الشريكين الموسر زيد وعمر اشترك في أمة، كل واحد منهما له النصف، فإن أولدها أحدهما وكان موسرا قيم الشطر الثاني وأخذ وأعطى نصيبه أو نصيب النصف للآخر. قال: عليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر مثل. وتجري الأقوال في هذا الباب على السرايا، عليكم السلام وبركاته، على السرايا في وقت حصول السرايا، أي فإن قلنا فعلى الأول والثاني، أي وهو الحصول بنفس العلوق، يعني إذا خصبت البيضة بنفس العلوق، نعم. والثالث هو التبين، لا ترب قيمة حصته من الولد، أي وإن قلنا بالثاني وهو الحصول بأداء القيمة فتجب ولا يسري تدبيره، لأنه يمنع البيع فلا يقتضي السرايا، كما لو علق عتق نصيبه بصفة وفيه قول كالاستيلاد. ولا يمنع السرايا دين مستغرق في الأظهر، ولا يمنع السرايا دين مستغرق في الأظهر، يعني دين المستغرق لا يمنع السرايا ما دام موسرا في حاله، نعم، واستولدها، ولأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه، ولهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ. ثاني يمنع لأنه غير موسر، ولأن الشرط في السرايا اليسار. ولو قال لشريكه الموسر: أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي، فأنكر صدق بيمينه، إذ الأصل عدم العتق. وما دام الأصل عدم العتق فتجري المسألة على ما مضى من الكتاب في البينات والدعاوى، وأن النبي أصلا كاملا يسري على الجميع، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: فلا يعتق نصيبه ويعتق نصيب المدعي بإقراره، لو أقر بذلك. وإن قلنا يسري بالاعتاق لاعترافه بسبب اعتاق المدعي عليه، فيسري إلى نصيبه، فإن قلنا بالتأخير فلا. ولا يسري إلى نصيب المنكر، أي وإن كان المدعي مسيرا لأنه لم ينشئ العتق. ولو قال لشريكه: إن اعتقت نصيبك فنصيبي حر، وكذا جميعه حر بعد نصيبك، فأعتق الشريك أي نصيبه. قال: وهو موسر سرى إلى نصيب الأول، إن قلنا بالسراية وإن قلنا السراية بالإعتاق عليه قيمته، لأن السراية أقوى من العتق. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن قلنا السراية بالإعتاق وعليه قيمته، لأن السراية أقوى من العتق بالتعليق، نعم. وهذا كما قلنا إن استولد أو كان موسرا، لأن السراية قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع لها، وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع، نعم. كيف أخبارك؟ بالحال صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فعليه قيمته، كما قلنا، لأن السرايا أقوى من العتق بالتعليق، ولأن السرايا قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع له، وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه. فإن قلنا بالتبيين فالحكم كذلك، إن أديت
القيمة خلافا لما يوهم كلام المصنف وهو الإمام النووي. قال المصنف: ولو قال فنصيبي حر، ولو قال فنصيبي حر قبله فأعتق الشريك، فإن كان المعلق مؤثرا عتق نصيب كل عنه. ولو قال فنصيب حر قبله فأعتق الشريك، فإن كان المعلق مؤثرا عتق نصيب كل عنه، لوجود المعلق عليه في التعليق لوجود ولوجود التنجيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: والولاء لهما كذا إن كان مؤثرا، وكذا إن كان مؤثرا أو المعلق وأطلنا الدور، أي لفظي ولا صح، فيعطف نصيب كل واحد منهما عنه ولا شيء لأحدهما على الآخر، كما لو قال: مع نصيبك وإلا، وإن لم يبطل أو يبطل الدور فلا يعتق شيء، لأنه لو نفذ اعتاق المقول له في نصيب العتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى. ولو كان عبد لرجل نصفه والآخر ثلثه، ولآخر ثلثه، ولآخر سدسه، فأعتق الآخران نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذهب، لأن ضمان المتلف يستوي فيه القريب والكثير، كما لو مات من جراحتهما المختلف. الطريق الثاني حكاية قولين: أحدهما هذا، الثاني أنهما على الملكين كنظيره من الشفعة، وفرقا الأول لأن الأخذ بها من مرافق الملك كالثمرة. وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف، ومحل الخلاف ما إذا كان موصرين، فإن كان أحدهما موصرا فقد قوم عليه نصيبه الثالث. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط السراية اعتاقه باختياره، فلو ورث بعض ولده لم يسري، لأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلف، ولم يوجد منه صنع وقصد إتلاف، وعبر في المحرر بالقريب بدل الولد وهو الأعم. ومراده به الذي يعتق عليه ولو ملكه بطريق لا يقصد به التملك غالبا، لكن يتضمنه بأن كاتب عبدا فاشترى شقصا ممن يعتق على سيده، ثم عاد السيد فصار الشقص له وعتق لم يسر في الأصح، لأنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز وحصل الملك ضمنا، وإن عجز المكاتب نفسه، لو عجز المكاتب نفسه لم يسر لعدم اختيار السيد. لو فرعنا على هذا التأصيل، لو باع شخصا ممن يعتق على وارثه بأن باع ابن أخيه بثوب ومات، ووارثه أخوه، فوجد بالثوب عيبا فرده واسترد الشخص وعتق عليه ففيه السراية.
سمع الله لمن حمده.
وقيل: ليس فيه السراية، أو في السراة أجان، فإنه تسبب في ملكه لكن مقصوده رد الثوب، وصح فروض هنا من زوائده السراية، لكنه ذكر في موضع آخر ما يقتضي عدمها.
الله أكبر.
ولو وجد المشتري الشقص به عيبا فرده فلا سرايا كالإرث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمريض مؤثر إلا في ثلث مالي، يعني على الوصايا، أي فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في المرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سرايا، كذا إذا خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا سرايا في البر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والميت مؤثر، فلو أوصى بعتق نصيبه أي بعد موته لم يسر، أي وإن خرج كله من الثلث، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ويبقى الميت معسرا ولا يقوم على من لا يملك شيئا، وثبت نفوذ العتق في نصيبه. بل لو كان العبد له فأوصى بإعتاقه نصيبه لم يسري، وكذا لو دبر أحدهما نصيبه أيضا لا سراي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا ملك أهل تبرع أصله أو فرعه عتق، يعني إذا ملك أبا أو ابنا عتق عليه وجوبا، وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لكن الحق أن العتق عليه واجب، يعني لو ملكه بالملك يعتق كما وردت في الروايات الأخرى. نعم. وهذه الرواية محمولة على قول المسلم فيعتق عليه، هذا في الوالد. أما في الولد فأصله قول الله جل وعلا: قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. أنا أريد ما وجه الدلالة هنا من الحديث على أنه لو امتلك ابنه ولده يعتق عليه، من الآية: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وأين وجه الدلالة من الآية على أن الولد إذا اشتراه أبوه يعتق عليه؟ ممتاز يا سلام، ممتاز. هو الحق أنه كما قال علماء هنا يمتنع اجتماع البنوة والملك في هذا الباب. طبعا هو في قول أصله أو فرعه هذا على الذكور وعلى الإناث. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشتري لطفل قريبه الذي يعتق عليه، لأنه يعتق عليه وقد يطالب بالنفقة، وفي ذلك إدرار، فإن اشترى فباطل. يعني هو الآن هو وصي، ممتاز يا براء، فهو وصي، نعم هو وصي، هو يعني وكيله، فلا يجوز له أن يشتري قريبه، لأنه لو اشترى قريبه ما معناه أن المال قد وضع وأنه سيعتق عليه لزاما، فلذلك منع الوصي من أن يشتري بمال الصبي قريبا له عبدا لأنه سيعتق عليه. قال: لو وهب له أو وصيا أو وصى له نعم، فإن كان كاسبا فعلى الوهي قبوله ويعتق وينفق من كسبه. نعم، لانتفاء الضرر طبعا وحصول الكمال الأب، ولا نظر احتمال توقع وجوب النفقة في المستقبل، طالما هو يعمل ويكسب ويتكسب سينفق على نفسه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن كان الصبي معسيرا وجب القبول. فإن كان الصبي معسيرا وجب القبول، لأنه يعتق عليه فيحصل له بذلك كمال وثواب بلا ضرر، ونفقته لا تكون على الصبي، نفقته تكون على بيت مال المسلمين. كان الله معك. قال المصنف: ولو وهب منه جده وعمه معسر، بحيث يجب عليه نفقة أبيه الذي هو جد الموهوب له، لم يحرم قبول، وإن كان الموهوب له موسرا والجد غير كاسب. قال المصنف: ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض، أي كما إذا ورثه نزل ميراثا له، عتق من ثلثه، لأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر الثلث كما لو كانت في التبرعات والوصايا، وقيل من أصل رأس المال، الحق أنه من الثلث لأنه حدث في ملكه بلا مقابل، أخرجه الشرع من ملكه فكأنه لم يدخل في ملكه. هذا الوجه قال فيه الرافعي أنه أولى بالترجيح، وصححه الإمام النووي في أصل الروضة. نعم، لكن هنا تبع فيه المحرر. قال المصنف: أو بعوض بلا محاباة، أي بلا ثمن، بلا ثمن المثل، فمن ثلثه، لأنه فوت على الورثة ما بذله في الثمن ولم يحصل لهم في مقابلة شيء، ولا يرث لأن عتقه من الثلث وصية، ولا يجمع بين الوصية والميراث، فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء. لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح، كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، لأن الكافر لا سبيل له على الإسلام، على أهل الإسلام، كما قال كما جاء في الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. قال: فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء، لأن تصحيحه يؤدي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح، كما لا يصح شراء الكافر العبد المسلم، والأصح صحته إذ لا خلل فيه، ولا يعتق بل يباع للدين. نعم، وتعين ذلك في البيان أن موجب الشراء الملك والدين لا يمنع منه، فلم يمنع صحة الشراء. وأما العتق فيعتبر من الثلث، والدين يمنع منه كما يمنع الدين العتق بالاعتاق، وهذا مخالف لشراء الكافر المسلم، أن الكافر يمنع الملك للعبد المسلم، الكافر لا يجوز له أن يمتلك عبدا مسلما، قال الله جل وعلا: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال المصنف: أو بمحاباة فقدرها كهبة، فقدرها كهبة، وهذا سيأتي خلاف فيها، والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعد قريب سيده فقبل، وقلنا يستقل به أي بالقبول دون مراجعة السيد، عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقي. سبحان الله، يعني لو وهب له وقبله دون الرجوع إلى السيد، وقلنا بأنه لا أرجع للسيد، مع أن الأصل أنه يرجع للسيد، ورجوعه للسيد هذا من أجل أن العبد ليس له ذمة مستقلة، فإن قلنا العكس عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقي، ولأنه قبول العبد سينزل منزلة قبول السيد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى نريد باب العتق صراحة التفصيل فيها لا يجدي كثيرا في هذا الباب لأنه عدم التمرس في هذا العلم ما يكسبه قوة. قال فصل: أعتق في مرض موتي عبدا لا يملك غيره، عتق ثلثه لأنه تبرع، والتبرعات تعتبر منه كما تعتبر كما في الوصايا لا تعلو عن الثلث. وأصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. وزيك بن عباس قال: لو غض الناس عن الثلث يعني لكان خيرا له، لو غض الناس عن الثلث لكان هذا هو الأفضل. وزيك بعض العلماء يقولون: المستحب الوصية بأقل من الثلث، ولن تترك نعم ورثتك أغنياء خير لك. تتركهم على يتكففون الناس. فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه لأنه أحوج ما يكون إلى ما عنده، وهذا أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن رجل من الأنصار أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاؤهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا منكرا. وهذه بقى ظاهرة هنا الآن، قال له قولا شديدا لما فعله لأنه سيضيع من يعود، والأصل أنه الذي يخرج من الثلث. فلو أعتق 3 لا يملك غيرهم، لا يملك غيرهم، قيمتهم سواء عتق أحدهم بقرعة. حديث عمر بن حسين رضي الله عنه أرضاه أخرج مسلم قال: لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلث حر. لتمييز الحر عن غير، ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع أقرع بينهم لأن العبيد له على الخلوص، ويعتق بعض العبد الخالص كاعتاق كله، وصار كما لو قال أعتقتكم. فقيل يعتق من كل ثلثه أي دون إقراع، والصحيح أنه لا بد من إقراع. نعم. والقرعة أن يؤخذ 3 رقاع متساوية يكتب في 2 رق وفي 1 عتق. وتدرج في بنادق أو تدرج في بنادق كما سبق الأمر، كما قلنا يوضع في بوتقة ويكتب هذا عتق هذا رق ويوضع ثم تقلب ثم ما خرج يكون الأمر فيه هذا. قال: وتخرج واحدة باسم أحدهم، فإن خرج العتق عتق ورق الآخر والرق رق، وأخرجت أخرى باسم آخر أي فإن خرج العتق عتق ورق الثالث، وإن خرج الرق فبالعكس. وهذه قسمة عدل ما دامت القرعة معتبرة كما عندنا. ويجوز أن يكتب أسماءهم في رقاع ثم تخرج رقعة عن الحرية، فمن خرج اسمه عتق ورقا عتق هو الثاني يرق لأنه به يفصل الأمر أيضا. وإن كانوا 3 قيمة 100 وآخر 200 وآخر 300 أقرع بسهمي الرق، يعني اثنان رق وسهم عتق، فإن خرج العتق لذي 200 عتق أي وتم الثلث، ورق الآخران يعني بزيادتهما عليه، أو للثالث عتق ثلثاه لأنه الثلث، أو للأول عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رق وسهم عتق، فمن خرج تمم منه الثلث أي ورق الباقي. وكل ذلك هو تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير.
وإن كانوا فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء جعلوا اثنين اثنين أو جعلوا اثنين اثنين. وصنعنا كما صنعنا في الثلاثة المتساويات القيم. ومسألة اقرأ قال أو بالقيمة دون العدد كستة ستة قيمة واحدين مئة وقيمة اثنين مئة وثلاث مئة جعل الأول جزءا والاثنان جزءا والثلاثة جزءا. قال وإن تعذر أي توزيعهم بالقيمة كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤون ثلاثة أجزاء واحد وواحد واثنان لأن ذلك أقرب إلى فعله صلى الله عليه وسلم. فإن خرج العتق لواحد عتق ثم أقلع لتتميم الثلث أو الاثنين رق الآخران ثم أقلع بينهما فيعتق من خرج له العتق وثلث الآخر. وفي قول يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أولا وثلث الثاني. كل ذلك كما قلت تحت يعني تحقيق المسألة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ولأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر فيخرج رقعة على العتق فمن خرج اسمه عتق ثلثه. قال المصنف قلت أظهرهما الأول والله تعالى أعلى وأعلم أي أنهم يجزؤون ثلاثة أجزاء بحيث يقرب من التسليس لما مر علينا وقد ذكرناه بأن النبي فعل ذلك وجزأ الستة ثلاثا ولما أعتق الثلث اشتد عليه في القول. قال المصنف القولان في استحبابي وقيل إجاب. وإذا قال المصنف وإذا اعتقنا بعضهم بقرعة فظهر مال وخرج كلهم من الثلث اعتقوا ولهم كسبهم من يوم الاعتاق ولا يرجع الوارث بما أنفق كمن نكح امرأة نكاحا فاسدا على ظن أنه صحيح ثم فرق القاضي بينهما لا يرجع بما أنفق. لما؟ لأنه أنفق على محل كان يعلم أن المحل قابل لذلك وهو يستحق ذلك تلك النفقة. وإن خرج مما ظهر عبد آخر أي من الثلث كما اعتقنا واحدا من ثلاثة ثم ظهر. ومن عتق بقرعة حكم بعتقه من يوم الاعتق وتعتبر قيمته حينئذ. قال المصنف ولو كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت وحسب من الثلثين وهو كسبه الباقي قبل الموت لا الحادث بعده. طبعا حصول الملك. قال فلو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمة كل واحد مئة وكسب أحدهم مئة أقرع فإن خرج العتق للكاسب عتق وله المئة ورق الآخران طبعا. وإن خرج لغيره عتق ثم أقرع بين المكتسب والآخر فإن خرجت لغيره عتق ثلثه أي وبقي ثلثان والمكتسب وكسبه للورثة. وإن خرجت له أي المكتسب عتق ربعه وتبعه ربع كسبه لأنه يجب أن يبقى للورثة الضعف ما عتق ما عتق ولا يبقى ذلك إلا بذلك. ثم قال المصنف فصل في الولاء وأصل الموالاة وهذا إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. ختاماً